الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بإخواننا الحضور الذين هم معنا هنا في ملتقى البحر الصيفي، ونرحب أيضا بإخواننا وأخواتنا الذين يتابعوننا عن طريق شبكة الإنترنت. نرحب بالجميع أجمل ترحيب في الفترة الأولى من هذا المساء، يطيب لنا ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الليلة ضيف عزيز على قلوبنا، نكن له كل حب وتقدير واحترام. لقد شرفنا في هذا المساء، إنه فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء، فجزاه الله خيرا على ما قدم برغم مشاغل فضيلته إلى أنه استجاب لدعوتنا، فنشكر له حضوره ونشكر له إجابة الدعوة. ونرحب بكم أيضا إخوان الحضور، لقاء مفتوح يفتح فيه فضيلته صدره لنا ليجيب على تساؤلاتكم، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك الملك ذي الجلال والإكرام، غافر الذنب وقابل التوب، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، خلق فسوى وقدر فهدى، أحمده وأشكره وأثني عليه بما هو أهله وبما ينبغي لكمال وجهه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وفي ربوبيته وفي كمال ذاته وصفاته، شهادة أرجو بها لقاء وجهه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجهد في الله حق جهاده. اللهم اجزه عن أمته خير ما جازيت نبيا عن أمته، وصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني، أحييكم بتحية الإسلام، تحية الأمن والأمان والسلام والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا في روضة من رياض الجنة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبناه برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني، أولا أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر القائمين على هذا الملتقى المبارك الذي في مخططه الشيء الكثير مما يريده المسلم، سواء أكان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فشكر الله لهم وبارك فيهم، فهم حفظهم الله قد غطوا وقتا ممكن أن نصفه بأنه ضائع، من حيث أن غالب الناس مع الأسف الشديد ينظرون إلى هذا الوقت على أنه وقت متعة ووقت راحة ووقت تنزه ووقت من شأنه أن يكون فيه من الاستجمام ما فيه، ولكنهم حفظهم الله جمعوا بين الأمرين، أو بين مجموعة من الأمور التي يطلبها أهل الخير في سبيل وجود ما يعتبر ترويحا واستجماما للنفس وفي نفس الأمر كذلك يترتب عليه من الفوائد ما يترتب عليه. فجزاهم الله خيرا وأثابهم. وفي نفس الأمر لا شك أن مجيئكم وحضوركم تشجيع لهم فيما يتعلق بأعمالهم هذه السنة وما يتلوها من سنوات وما مضى لهم من سنوات، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتهم. فجزاهم الله خيرا. وفي نفس الأمر نحن الآن نفس المحاضرة ليس هناك محاضرة، وإنما هو لقاء مفتوح، واللقاء المفتوح معناه هو تلقي الأسئلة والإجابة عليها. ولكننا نحب أن نمهد لهذا اللقاء أو أن نقدم لهذا اللقاء المفتوح بشيء من سماحة ديننا. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنحن حفظكم الله حينما ننظر إلى ديننا نجده دين رحمة ودين مودة ودين تعاون ودين أخوة ودين مودة. ثم في نفس الأمر كذلك هذا الدين دين مبني على التسامح، مبني على التيسير، مبني على مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، أو هو ما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه أولا، يعني قال مما قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الآية الأخرى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لا فهذا في الواقع لا شك أن هذا مبني على أن ديننا دين يسر ودين سماحة ودين نصف ودين عدل. وفي نفس الأمر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما أولا رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الغلو ويحذر من الإفراط ويحذر من التنطع، فيقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هلك المتنطعون. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نحن حفظكم الله حينما ننظر إلى 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 طريق تبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة الخالية من رب العالمين، نجده صلى الله عليه وسلم قد بلغها أحسن بلاغ، وسواء أكان هذا البلاغ بلاغا باللسان أو كان بلاغا بالعمل أو كان بلاغا بالتقرير، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنية أو هي في الواقع ذو أصناف ثلاثة: قولا وعملا وتقريرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من الغلو ويحذر من التفريط ويحذر من الإفراط كذلك، ويؤكد صلى الله عليه وسلم بأن يؤكد على هذه الأمة، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين لا يشاده أحد إلا غلبه، ولكن يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا واعلموا أنكم لن تسعوا أنفسكم بأعمالكم ولكن برحمة ربكم. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يقول صلى الله تقول عائشة رضي الله عنها في وصف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا والحمد لله نحن كذلك حينما ننظر إلى التطبيق العملي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتيسير وفيما يتعلق بأن هذا الدين ليس فيه تضييق وليس فيه عنت وليس فيه آثار ولا أغلال، وإنما هو دين محبة ومودة وتسامح وتعامل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ما يعني كان فيه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني ويذكر منهم ثلاثة جاءوا إلى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أو طلبوا أن تذكر لهم أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوته، فذكرنا لهم ما ذكرنا، فكأنهم تقالوا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا إن رسول الله قد غفر له ما تقدم وما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لسنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلدينا من التقصير ولدينا من التباعد ولدينا الشيء الكثير. فقال أحدهم: وبناء على هذا فأنا لا أتزوج النساء مطلقا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار ولا أفطر الدهر مطلقا. وقال الثالث: أنا أقوم الليل ولا أنام في الليل مطلقا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدعاهم وقال: يسروا ولا تعسروا. وقال صلى الله عليه وسلم: أن أنا أصوم وأفطر وأصلي وأنام وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا نوع من تسامح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الأمر كذلك ننظر الآن، لو جاءنا الآن يهودي أو نصراني أو يهودي أو نصراني جاء وأراد أن يدخل المسجد، ماذا يكون منا؟ قد يكون منا شيء من الإنكار وأبعدوا، هذا عدو الله لا يدخل. رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل وفد نصارى نجران في مسجده صلى الله عليه وسلم، وكان في مسجده فيما بينه وبينهم الحوار والجدال الذي انتهى بغلبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسليمهم الفوز والنصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. كذلك ثمامة بن أثان وهو حاكم العرض، حاكم حجر اليمامة، وكانت عاصمته الخرج، فيعني فحينما أسر وجيء به ماذا؟ أين وضع؟ وضع في سجن، ربط في سارية من سواري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من تسامحه ومن يعني منهجه التيسيري أنه صلى الله عليه وسلم كان في مسجده، فجاء أعرابي وانتحى ناحية من المسجد فبال فيه، فما كان من الحاضرين في المسجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن نهروه، فاستنكر صلى الله عليه وسلم عليهم إزعاجه وقال: دعوه يكمل بولته. ثم بعد ذلك استدعاه وقال يا أخي هذا بيت من بيوت الله يجب أن ينزه ويجب أن يحمى من مثل هذه القاذورات وهذا التلوث. فما كان منه إلا أن استجاب ودعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه في الواقع نوع من التسامح. بل جاءته امرأة وقالت يا رسول الله لقد نذرت أن أضرب الدف فوق رأسك. تبي تغني تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضرب بالدف. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال أوفي بنذرك. ما نهره وقال لا لا ما يصلح هذا كذلك. كذلك معلوم لديكم بأن مجموعة من يعني من رجال الحبشة وكانوا في المدينة وجاء يوم عيد فيعني فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيموا ألعابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من وجاءت عائشة وأحبت أن ترى وأن تنظر فكان صلى الله عليه وسلم يسترها وهي تنظر حتى انتهت حتى أشبعت إرادتها ورغبتها. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فالحمد لله هذا الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ماذا يقول عن جانب الرياضة. يقول علموا أولادكم الركوب الخيل علموا أولادكم السباحة وركوب الخيل والرمي رمي السهام. فهذا كذلك توجيه منه. بل إنه صلى الله عليه وسلم تسابق مع عائشة رضي الله عنها وتصارع مع ركانه وكل ذلك يعتبر من النظرة إلى أن ديننا دين يسر ودين سماحة ودين تعاون ودين محبة. فينبغي لنا يا إخوتنا أن يكون لدينا أن تكون هذه الروح التسامحية موجودة لدينا. لا يكون يعني ينبغي أن يكون صحيح هو لا بد أن تكون أمورنا فيما يتعلق بعبادة ربنا أمورا مبنية على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة. ونحن في الواقع لو نظرنا حفظكم الله كذلك إلى التطبيق العملي فيما يتعلق بشؤون بالاعتقاد وبالطهارة وبالعبادات وبالمعاملات وبكذلك القتال الجهاد في سبيل الله نجد أن الكثير من أحكام هذه التصرفات نجد أن اليسر والتيسير والسماحة يسود هذه الأحكام. فالله سبحانه وتعالى أجاز لمن أكره على الكفر أن ينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره هذا الذي هو معاقب وهذا هو الآثم. وأما من أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان وهذا الإكراه يؤدي إلى أذيته الأذية التي قد تصل إلى قتله فلا بأس أن ينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. نحن كذلك حينما ننظر الآن إلى ما يتعلق بشؤون الطهارة من عدم الماء فالحمد لله صعيدا طيبة ولا شك أن هذا كما قال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كذلك حينما ننظر الآن إلى المسافر نفسه الآن فالمسافر له في الواقع نظرا لأن السفر مظنة المشقة فهناك مجموعة أمور منها مجموعة أمور يجوز للمسلم أن يترخص بها. فما يتعلق أولا إن عدم الماء فأمامه الصعيد الطيب. ثم كذلك في يصلي الصلاة جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وقصر الرباعية. إيه كذلك إذا كان لابسا الخف فله الحق أن يمسح على الخف في سفره 3 أيام بلياليها. كل ذلك في الواقع ما يتعلق الآن ما يتعلق بالمرأة الحائض نظرا للمشقة عليها المشقة ولما هو فيه ولما هي فيه من الأذى، فالصلاة ساقطة عنها ولا تصح منها كذلك، والصوم كذلك لها الحق في الفطر وأن تقضي بعد أن تظهر، وهذا كله نوع من أنواع التيسير والتيسير ورفع المشقة عن هذا الدين الحنيف. كذلك حفظكم الله فيما يتعلق كذلك فيما يتعلق بالصوم، ما يتعلق بنفس الصلاة نفسها، الصلاة سواء كان ذلك صلاة جماعة أو صلاة جمعة، من خاف على نفسه أو خاف على أهله أو خاف على 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 ماله خوفا من شأنه أنه يغلب على الظن إن لم يكن حارسا لمثل هذه الأمور، يغلب على الظن أن يتأذى، فله الحق في أن يصلي الصلاة في عند رحله أو عند المحل الذي هو محل الخوف، يعني فهو معذور في أن يعني معذور في حضور صلاة الجماعة ومعذور في حضور حتى صلاة الجمعة التي هي فرض عين على كل مكلف. ثم حفظكم الله حينما ننظر كذلك إلى ننظر إلى الحج. الحج ماذا قال صلى الله عليه وسلم في عرفة؟ يقول وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا في مزدلفة وجمع كلها موقف. ما سئل صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن شيء قدم أو أخر إلا قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. نفس الآن الحائض والنفساء طواف الوداع واجب على كل حاج، وفي نفس الأمر يسقط عن الحائض والنفساء. لماذا؟ لأن في هذا مشقة، وفي الواقع حبس لها، حبس للمرأة في أن لا تسافر إلا وقد طافت طواف الوداع، فنظرا لوجود المشقة في هذا الحبس أعفي وسقط عنها الوجوب. وهكذا ننظر كذلك فيما يتعلق بالمعاملات، فيما يتعلق الآن بالجهاد، والجهاد الآن الجهاد في سبيل الله، المسلمون في صف أمام الكفار وفي موقف وفي معركة قائمة، ومع ذلك تأتي توجيهات الإسلام على أساس أنه لا يجهز على جريح ولا يلحق مدبر ولا يقتل شيخ ولا امرأة ولا طفل ولا تقطع شجرة، كل ذلك في أمر القتال، والحال أن العدو أمام المسلمين يقاتلونه القتال الذي يأملون فيه النصر من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تأتي التوجيهات. فإذا ديننا والحمد لله دين يسر ودين سماحة، فينبغي لنا أن نستشعر هذا الشيء وأن لا يكون لدينا شيء من الغلو ومن التضييق. فالله سبحانه وتعالى وسع علينا، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإذا الأمر كما قال سبحانه ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أرى أن عند أخي مجموعة من الأسئلة، أحببت بس يعني نفس الآن اللقاء هو لقاء مفتوح، ولكني أحببت أن أمهد لهذا اللقاء بهذه المقدمة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ولعل في هذه الأسئلة ما يعتبر تكميلا أو ما يعتبر ملأ لفراغ الوقت الذي نحن الآن نعيشه، لكن نأمل أن لا يكون فراغا وأن يكون محلا للفائدة والاستفادة. حفظكم الله.
جزا الله فضيلة الشيخ عبد الله المنيع على هذه المقدمة. معظم الأسئلة تدور حول الاكتتاب في شركة إعمار، ما هو الحكم في ذلك يا فضيلة الشيخ؟
والله يا أخواني ما يظهر لنا مانع في هذه الشركة، لأنها في الواقع نشاطها نشاط عقاري، أصل نشاطها نشاط إسكان، نشاط إعمار، نشاط بنايات عقارات وما يتعلق بها، وفي نفس الأمر يعني يقال قيل عنها بأن المؤسسين أودعوا أموالهم عند بنك الربوي وحصل لهم مبلغ من المال. فنقول أولا هذا المبلغ ليس للشركة وإنما هو للمؤسسين أنفسهم، وإنما الشركة مالها هو المساهمة من المؤسسين وكذلك المساهمة من المكتتبين، فإذا لا يظهر لنا مانع في جواز الاكتتاب بها.
فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأسأل الله لك الجنة. سؤالي يكثر اليوم الحديث حول موضوع المال والاقتصاد، وأبرز ما في ذلك الأسهم التي كثرت شركاتها وتعاملاتها وكثرت الاختلافات حولها، فما هي القاعدة التي يمكن أن نعتمدها في الأخذ عن المفتين في ذلك؟ بمعنى إذا أفتى بعض علمائنا بما يتعارض مع فتوى العالم الآخر، فكيف نرجح قول عالم على القول الآخر؟ بارك الله فيكم وفي علمكم.
أولا يا أخواني، ما يتعلق الآن بالدخول في سوق الأسهم، فأنتم تعرفون الآن ما هي الآن الولات التي حصلت على المتعاملين في هذا السوق، مجموعة كبيرة إلا ما يمكن الله أعلم قرابة 90% أو أكثر من 90%، وإن قلنا 100% فكل من دخل السوق هو متضرر لا شك في ذلك. فعلى يعني هذه ناحية، فكون إحنا ندخل في سوق مبني على المغامرة والمخاطرة، والمغامرة والمخاطرة هي في الواقع قريبة، أو هي نتيجة، أو هي في الواقع طريق إلى الدخول في عمليات قمار ونحو ذلك. أنا لا أقول بأن الدخول أو المتاجرة بالأسهم قمار، ولكني أقول فيها شبه من القمار، من حيث أن الذي يدخل هذه السوق فيشتري من أسهم هذه الشركة أو يبيع أو يتملك أو نحو ذلك، هو في الواقع الغالب يعني نسبة كبيرة من الذين يتعاملون والله لا يدري عنها الشركة، لا يدري عن قيامها، لا يدري عن مكانتها، لا يدري عن مركزها المالي، عن قوائمها المالية، هل هي رابحة أو خاسرة. فكيف أني أدخل في شيء لا أعلمه؟ من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع، ومن شروط البيع كذلك أن يكون المبيع معلوما للمشتري، فهذه المعلومة هي في الواقع مفقودة. هذا جانب واحد من سلبيات المتاجرة بالأسهم. وفي نفس الأمر كل واحد حينما يدخل والله لا يقول أنا أريد أن أشجع هذه الشركة، أو أن أقول أو أن أنظر إلى هذه الشركة أو أن أستثمر في هذه الشركة، وإنما هو يريد أن يدخل، فهو بين أمرين، إما أن يكون خاسرا أو رابحا، وهو لا في الغالب لا ينتظر بتملك هذه الأسهم إلا أيام معدودة إن لم يكن ساعات معدودة. ففي الواقع لا شك أن الأسهم والمتاجرة بها له سلبيات عظيمة. ثم نحن حينما ننظر الآن إلى المتاجرة بالأسهم، هل هذه المتاجرة بالأسهم تفيد البلاد؟ الآن لو نظرنا إلى نسبة كبيرة من أموال البلاد، حجم يصل بمئات المليارات، هذه الآن مليارات الكثيرة من النقود، لو نظرنا إليها الآن هل نفعت الاقتصاد في شيء؟ والله لا دخلت لا في إعمار البلاد، ولا في توسيع النشاط الصناعي، ولا في توسيع النشاط الزراعي، ولا في توسيع وإيجاد أسواق مالية من شأنها أن تؤمن ما يتعلق بهذه الأسواق من سلع مختلفة ومواد غذائية، مواد منزلية، كذا كذا إلى آخره. كل ذلك في الواقع ليس في منها فائدة لما ينبغي أن تكون الثروة الوطنية موجهة إلى إعمار البلاد حقيقة وإلى تقويتها من الجانب الاقتصادي ومن الجانب الاستثماري. وفي نفس الأمر كذلك نحن أول ما حينما نقول هذا القول كذلك ننظر إلى الآثار الآن المترتبة. الآن مجموعة كبيرة من المتعاملين مع الأسف الشديد دخلوا مع تغرير البنوك لهم. البنوك قررتهم يجي معه لا 10,000 يقول يا أخي إحنا نبي نعطيك 30,000 40,000 نعطيك إياها الآن ونبيعك إياها على سبيل التورق لكننا سنرهن هذه الأسهم مع 10,000 مع 20,000 مع 30,000 40,000 أقل أكثر. ثم في نفس الأمر ماذا يكون منه حينما تنزل الأسهم إلى مستوى معين البنك لا يرجع إليه لمشاورته نبيع ولا ما نبيع، راهن هذه الأسهم ويقول إذا وصلت إلى حد على مديونيتي خطر من انخفاضها فأنا سأبيع ولو خسرت مالي ومالك تخسر، المهم إن مالي أنا أو المديونيتي تبقى سليمة غير متأثرة ولا أبه بك. فمجموعة كبيرة الآن من نفس الآن المشتركين في هذه الأسهم تجد مثلا الآن تباع عليه هذه الأسهم بكاملها يضيع عليه المبلغ الذي دخل به السوق. وفي نفس الأمر كذلك يعتبر ننظر الآن إلى مجموعة الآن من المتاجرين كلهم مدينين مع الأسف الشديد، ننظر إلى كذلك مجموعة منهم تجده يروح يبيع بيته يبيع أرض يملكه يبيع قد كذلك يأخذ حلي زوجته قد يعني إذا كان مثلا حتى كذلك وصل الأمر إلى البادية أنفسهم الآن يبيع حلاله أغنامه إبله كذا إلى آخره ويجي يدخل في السوق. واحد جاي يدخل في السوق يقول أنا والله بشتري من الفاصوليا شركة الفاصوليا ما يدري وشو يبي يشري فيه شركة صافولة يسميها الفاصوليا. فعلى كل حال يعني فهذا يعني أن المتاجرة بالأسهم لها سلبيات وسلبيات لا يمكن الآن أن تنسب إلى إيجابياتها. صحيح صار فيه طفرة وصار مجموعة ممن يعني يتعاملون يربحون يقول والله أنا كان عندي 50,000 نزيد يوم 200,000 عندي 300,000 صحيح مضبوط عندك 300,000 لكن عاد هالحين 300,000 وصلت إلى صفر فعلى كل حال يعني فهذا ناحي. الجانب الآخر من السؤال وهو القول بأن هذه الشركات الآن ما ندري ما الذي يجوز المتاجرة به مما لا يجوز المتاجرة به، ونحن نرى مجموعة من الفتاوى المتعارضة، هذا يقول هذه الشركة محرمة، هذه الشركة مشبوهة، هذه الشركة مختلطة، هذه الشركة نقية. المتاجر يقول أنا والله لا أعرف ما كيف تكون محرمة ومتى تكون مشبوهة ومتى تكون مختلطة ومتى تكون نقية، أنا لا أعرف هذا الشيء، أنا في متاهة في تضليل في يعني عدم وضوح. فبناء على هذا فالذي يعني فالآن الهيئات الشرعية لهذه الشركات قد أوجدت ضوابط شرعية، وهذه الضوابط الشرعية تطبق من قبل الهيئات الشرعية ومن قبل المؤسسات المالية التابعة لها هذه الهيئات الشرعية. وفي نفس الأمر الذي يصدر البيان هذه جائزة وهذه غير جائزة، وليس في هذه محرمة هذه مختلطة هذه مشبوهة هذه كذا، بل جائزة وغير جائزة. كلمة أنا حينما أدخل السوق وأنا عادي تفكيري مستواي ثقافتي الاقتصادية محدودة جدا لا أدري، لكن حينما أخذ بيان وأقول هذه الشركة شركة سين جائزة شركة جيم غير جائزة يصير عندي وضوح في هذا الشيء، أنظر إلى الشركات الجائزة وأحصر نشاطي في الشراء من هذه الشركات. أما أني أذهب وأنظر وأستمع إلى ما يقول هذه محرمة هذه مشبوهة هذه كذا هذه كذا أقع مع في الواقع يعني تعتيم وعدم وضوح ولا أعرف كيف يكون هذا التطبيق. وبناء على هذا فيمكن لمن أراد أن يستمر في هذه في هذه السوق ويدخل فيها، والله يعينه على خسائر مستقبلية. قد كذا يكون، لأن في الواقع يا أخواننا يعني متوقع أن يكون هناك خسارات. هل ممكن أن تكون شركة من الشركات لو الآن صفيت لكان قيمة السهم في تصفيتها 5 ريالات 10 ريالات، ومع ذلك تكون قيمة السهم 200 ريال؟ 200 ريال مش في مقابلته، نفس قيمة الشركة كلها، قيمة السهم في الشركة 10 ريالات، بينما السهم في السوق 200 ريال. هذا لا يمكن أن يدوم، هذا لا بد أن تبي تجي كذلك ضربة أخرى تنتهي. فالحقيقة المفروض في من ينصح لنفسه أن يبتعد عن هذه السوق وينظر. الحمد لله في أسواق أخرى، أسواق عقارية، أسواق عقارية، أسواق حتى كذلك الآن فيه الآن صناديق استثمارية في العقار، تقول والله أنا عندي لي مثلا 5000 10000، كيف أسوي بها؟ روح أشتري لي أرض 5000، ما في أحد. لا، ممكن أنك تنظر إلى الصناديق الاستثمارية العقارية التي هي في الواقع قائم بها من هم محل ثقة، وأنا أضع مساهمتي في هذا الصندوق ويجيب الله 5% 10% حول هالشيء هذا، وهذا خير أفضل من أني أجي وأغامر قد أحصل على 20% أو 30% أو 40% أو أحصل على خسارة هذا المبلغ كله.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفيدكم بأن والدنا توفي وانتقل إلى رحمة الله، وترك لنا 10 من الإبل على أن تكون وقفا لوجه الله من دون أن تكون ورثا لأبنائه، والآن حاليا قد تم بيعها جميعا بمبلغ قدره 10,000 ريال. لذا نطلب من سماحتكم إرشادنا وإفادتنا في المبلغ المذكور الذي تم البيع به، هل هذا المبلغ نتصدق به أم نضعه في مشروع خيري؟ لذا نطلب الإفادة منكم، بارك الله فيكم.
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدكم. وفي نفس الأمر ما ذكرتموه هو في الواقع أوصى به وصية، أوصى بأن تكون هذه 10 الإبل، والظاهر والله أعلم أن هذا هو كل ما يملكه 10 من الإبل، فهو أوصى به وصية. ومن الأحكام الشرعية أن الوصية لا ينفذ منها إلا الثلث إلا بإجازة الورثة. فأولا نقول إن كنتم أجزتم وصية والدكم بهذه الإبل بكاملها، وأنتم كلكم مكلفين، ما عندكم قصار صغار، ما يعني يؤخذ ما يكون لهم قرارا في هذا الشيء، فنقول جزاكم الله خير، وهذا بر بأبيكم. وفي نفس الأمر حينما بعت الإبل وكان مبلغها مثل ما قلت 10,000، ممكن أن تضعوها في عمل خيري، كأن يكون في مسجد من المساجد أو في أي وقف من الأوقاف التي يعني تنشأ من مجموعة مساهمات متعددة. ولكن القول بجعلها في مسجد لعل هذا أحفظ لها، وجزاكم الله خيرا.
هذا السؤال من إحدى الأخوات عن طريق الإنترنت، تقول السائلة: والدي يريد تزويجي من ابن عمي، وأنا الآن عمري 25 سنة، وكل ما جاء خاطب رده بحجة أني محجوزة، وهو لا يريد أن يسقط كلمته أمام الناس، وفي الحقيقة أنا لا أريد الزواج من ابن عمي أبدا. وسؤالي هو أنه في نيتي إذا تم الزواج أني لن أبقى معه يوم واحد ولن يدخل علي، فهل أكون آثمة؟ مع العلم أني لا أريده، لو لم يبقى إلا هو فلن أتزوجه، وأنا لا أريد أن أكون زوجة له، ووالدي يرفض أي شخص من خارج العائلة، وهو يهددني إن لم أتزوج ابن عمي فلن أتزوج طيلة حياتي.
أولا لا شك أن هذا الوالد على افتراض حقيقة ما ذكرته الأخت، لا شك أن هذا الوالد ظالم ومتعسف، ولا شك أن ولايته عليها ساقطة. فينبغي أولا هي المتزوجة، ما هو المتزوج، وكون أنه الآن يأمرها بأن تتزوج بشخص لا تريده، هذا يعتبر في الواقع من الظلم والعدوان والتعدي عليها، وأن ولايته ولاية غير صحيحة، لأن ولاية الرجل على المرأة هو في الواقع الغرض من ذلك، ليس الغرض من ذلك هو تسلط وتعسف الرجال على النساء، هذا ليس صحيحا، وإنما المرأة في حاجة إلى من يساعدها في اختيار من تراه أهلا لها زوجة. في هذه الناحية يأتي الولي ويبذل جهده في سبيل اختيار من يرى أنه أهلا لموليته في التزوج بها، هذا جانب. الجانب الآخر كذلك أن من شروط مجموعة من أهل العلم اشترط كذلك واعتبر من شروط صحة النكاح رضا المرأة، وبعضهم كذلك اعتبره من الأمور اللازمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءته امرأة وقالت يا رسول الله إن أبي زوجني بابن عمي ليرفع بي خسيسته، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أعطاها حرية الاختيار في الفسخ أو الإمضاء، فإن اختارت الفسخ فلها الحق، ويجب على القاضي أن يفسخ زواجها بمن أكرهت عليه إكراه وهي غير راضية به. وفي نفس الأمر هذه المرأة قالت رضيت بما اختاره لأبي، ولكني أحببت أن يكون منك يا رسول الله ما يؤكد حق النساء في اختيار أزواجهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن في الواقع يعني ننصح أخانا هذا الرجل بأن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يعنى ببنته، هذه بنته تعتبر قطعة من كبده وهي أغلى من ابن أخيه أغلى منه، فيجب عليها أن يتق الله وأن يختار لها من تراه سعيدة به وأن يسعدها، أما أن يلزمها على من تراه بغيظا لها، هي تقول والله لو ما يبقى في الدنيا إلا أنا وهو فلن أختاره زوجة، فيتق الله سبحانه وتعالى ويعلم بأنه سيحاسب على هذا الموقف الأثيم. وفي نفس الأمر كذلك نقول لأختنا أو بنتنا، نقول لها بأن لك الحق أن تتقدمي إلى القضاء، أن تتقدمي إلى الشرطة الحاكمة، وعلى أساس أنها ستحمي هذه